الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبين أيدينا رسالة معنونة بالقواعد الأربع، وهي قواعد تبين حقيقة التوحيد الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام. ونبه الشيخ فيه رحمه الله على قواعد أربع توضح حقيقة ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام من إفراد الله عز وجل بالعبادة، ونبه على ما قد زلت فيه أفهام بعض الناس حتى وقعوا في الشرك من حيث لا يعلمون. فنقرأ إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث عنوان السعادة. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله
نعم الحمد لله. يقول طبعا بعدما دعا الشيخ رحمه الله لمن يقرأ هذه الرسالة، وهكذا كما ذكرنا وأشرنا إليه أن الشيخ رحمه الله كان رؤوفا بهؤلاء المدعوين، يظهر حرصه عليهم ورحمته بهم وحسن قصده في دعوتهم إلى ما يدعو إليه من توحيد الله تبارك وتعالى، فيبدأ بالدعاء لهؤلاء المدعوين. ثم قال: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيفية كما ذكرنا هي الملة التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام وبعث بها الأنبياء، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. والحنيف هو المقبل على الله بكليته المعرض عما سواه، وقيل هو المقبل على الله بالتوحيد المعرض عن الشرك. فحقيقة الحنيفية هو تمام الإقبال على الله والتعلق به سبحانه وتعالى، وجعلها ملة إبراهيم لأن الله عز وجل قد نسبها إلى إبراهيم عليه السلام إذ كان إمام الموحدين، وأمر الله جل وعلا نبيه أن يتبع ملته. قال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، بمعنى أن الحنيفية التي بعث بها الأنبياء هي إفراد الله عز وجل بالعبادة، أن يعبد الله فقط، لا، أن يعبد مع الإخلاص، بمعنى أن يكون الله عز وجل هو المعبود وحده لا شريك له، وأن لا يشرك معه أحد سواه. فحقيقة التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، أو هو الإخلاص في العبادة، فالعبادة لا تكون عبادة إلا مع التوحيد، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. وقد ذكرنا تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه فسر العبادة بالتوحيد وقال: كل عبادة في القرآن فهي التوحيد، أي المراد بذلك ليس المراد مطلق العبادة، بل المراد أن يفرد الله بالعبادة. إذ المشركون كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره، ويصلون لله ويذبحون له ويفعلون أشياء من الأعمال الصالحة لله، لكنهم كانوا يشركون مع الله عز وجل غيره على سبيل كونهم شفعاء ويعني قربانا يتقربون بهم إلى الله. فبين الله جل وعلا بأن الملة وأن الحنيفية هي أن يفرد الله جل وعلا بهذه العبادة حتى لا يعبد أحد سواه. نعم.
قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد،
أي لا تسمى عبادة شرعا، وليس ما تسمى عبادة لغة، إذ العبادة في الأصل باللغة هو تذلل الخضوع، وذاك يسمى الشيء عابدا ولو تذلل لغيره. فالمشركون يعبدون الأولياء وهم يعبدون الله، فالذي يدعو الله ويدعو مع الله عز وجل غيره هو قد عبد الله، لكنه ليست لعبادته لله عبادة شرعية. فالصلاة في اللغة لها معنى، فمن دعا فقد صلى، لكن لو قال إنسان أنا سأدعو 5 مرات في اليوم والليلة هل يعتبر قد صلى صلاة شرعية؟ نقول لا، وذاك صح أن تقول له إنك لم تصلي. لو قالك أنا صليت، لأن الصلاة في اللغة هي الدعاء، نقول نعم هذا في اللغة، لكنك أمرت بصلاة مخصوصة لا تسمى صلاة شرعا إلا إذا كانت على هذا الوصف. فمن لم يأتي به على ما جاء في الشرع فليست صلاة شرعية. فقول الشيخ لا تسمى عبادة، أي لا تسمى عبادة شرعية مقبولة عند الله جل وعلا إلا مع التوحيد، وإلا فقد يكون الإنسان عابدا لله، لكنه إذا قرنها بالشرك كان مشركا ولم يصح أن يسمى عابدا لله. إذ العابد والعبادة التي هي محض حق الله هي أن تكون خالصة لله، وهذا معنى قول لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. وبذلك قال ابن عباس كل عبادة في القرآن فهي التوحيد، أي التوحيد في العبادة. نعم.
كما أن صلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة.
يعني من صلى بغير طهارة مع أنه قد كبر وركع وسجد وستر عورته ودخل الوقت واجتنب النجاسة لكن صلى بغير طهارة، هو قد فعل أشياء، مع ذلك صح لك أن تنفي الصلاة كلها وتقول أنت ما صليت. طيب تقول ركوعي وسجودي، نقول كل ذلك إذا لم يتحقق مع شرطه فهو لاغ شرعا، وذلك صح أن تقول لم يصلي. فالصلاة لا تسمى صلاة بمعنى صلاة مقبولة مشروعة عند الله تبرأ بها الذمة إلا أن تكون مع شروطها. فمتى ما ترك الإنسان شرطا مع قدرته عليه صح نفي هذه العبادة، إذ العبادة التي أمرنا بها الصلاة هي صلاة ذات شروط وأركان وهيئة، لا تكون صلاة مقبولة إلا بهذا. كذلك العبادة التي أمرنا بها هي عبادة تكون مع التوحيد، فمتى ما دخل الشرك أفسدها، كما أن الحدث متى ما دخل الصلاة أفسدها، ولا ينفع ما عمله الإنسان منها. لو إنسان صلى وقبل أن يسلم أحدث بخروج الريح بطلت صلاته كلها، معنى هذا في الصلاة والأمر أهون، كيف بالتوحيد الذي هو محض حق الله. نعم.
قال رحمه الله فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة.
نعم، دخل في الشرك خاض عبادة أفسدها وأحبط العمل، كما في قوله ولقد أوحي إليك والذين من قبلك، أي الأنبياء، لئن أشركت ليحبطن عملك. والخطاب هنا للنبي عليه الصلاة والسلام، وبين الله بأنه قد خاطب الأنبياء بمثل هذا. فالخطاب إلى الخطاب لأولياء الله، لأكرم خلق الله، لأعظم عباد الله، ومع ذلك يقول لئن أشركت وهو منزه وقد حاشاه أن يشرك عليه الصلاة والسلام لا يحبطن عملك. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لو أشرك، لو قدر أنه أشرك يحبط عمله، فغيرهم باب أولى. قال وصار صاحبهم الخالدين في النار، لأنه توجب الخلود. قال جل وعلا الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال إيش؟ قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهو الذنب الوحيد الذي يخلد في نار جهنم، وهو الذنب الوحيد الذي يحبط العمل ويفسده. ليس ثمة ذنب يحبط العمل إلا الشرك، وليس ثمة ذنب يخلد في نار جهنم إلا الشرك. طبعا الشرك يدخل فيه الكفر بأنواعه. نعم.
عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
نعم، إذا عرف الإنسان بأن الشرك له هذه الآفات والآثار التي ليست لغيره، وهو الخلود في نار جهنم وحبوط العمل، فعملك فاسد وأنت موعود بنار جهنم خالدا مخلدا فيها، لا شك أن هذا يدل على أن الشرك هو أخطر الأشياء على الإنسان، إذ أنه أعظم الأشياء ضررا على الإنسان، فلا بد أن يتعلم الشرك حتى يجتنبه، والإنسان عدو ما يجهل، فإذا لم يعرف الشرك ربما وقع فيه. وسماه الشيخ الشبكة لأن الشيطان يحرص على إضلال الناس، وأعظم ما يمكنه أن يضلهم به هو أن يوقعهم في الشرك، إذ يضمن حينئذ أن يكونوا من شركائه في نار جهنم.
قال رحمه الله: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه.
نعم، إذن الشيخ رحمه الله ذكر هذه القواعد ليعرفك بالشرك والتوحيد، فإذا عرفت الشرك الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالتحذير منه عرفت التوحيد. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
نعم، هذه القاعدة مهمة، وهي أن تعلم أن الكفار المجمع على كفرهم والذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام وقاتلهم وسماهم الله مشركين كفارا في كتابه كانوا يفردون الله عز وجل ويعترفون بتفرده بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير، ولم يكونوا يعتقدون شيئا من ذلك في آلهتهم التي عبدوها من دون الله. فدل على أن الإقرار بربوبية الله بمعنى أن الله هو الخالق الرازق المدبر المالك المتصرف في الأمور عالم الغيب والشهادة الضار النافع، أن هذا ليس كافيا في كون الإنسان موحدا، إذ أن المشركين كانوا مقرين بذلك، ومع ذلك إيش؟ سماهم الله مشركين كفارا قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام. والآيات في هذا كثيرة كما ذكره الشيخ: قل من يرزقكم من السماء والأرض، هذا رزق، أم من يملك السمع والأبصار ملك، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر أمر تدبير، من لهذه الأشياء؟ قال: فسيقولون الله، أي لم ينسبوا هذه الأشياء لآلهتهم التي عبدوها من دون الله تبارك وتعالى، لا لأصنامهم ولا للأولياء ولا للأحجار ولا للملائكة. وإذا قال جل وعلا: فقل، إذا اعترفتم بهذا، أفلا تتقون الشرك في عبادته كما اتقيتم الشرك في ربوبيته. والمراد بذلك أن الاعتراف بربوبية الله بكونه ربا خالقا مدبرا غير كاف في كون الإنسان موحدا، إذ أن الأنبياء بعثوا إلى قوم كانوا يقرون أصلا بربوبية الله، فدل على النزاع وأن الشرك الذي بعث الأنبياء بمحوه وإزالته ومحاربة أهله والحكم عليهم لم يكن في باب الربوبية، إذ كان المشركون مقرين بهذا، فدل على أن من أقر بربوبية الله لم يكن موحدا حتى يقر بألوهيته وأن يفعل ذلك. وهذا فيه رد على من اشتبه عليه الأمر فظن أن الإقرار بالربوبية كافر في التوحيد، كما يقوله كثير من الجهلة ممن يقعون في الشرك إذ يفسرون لا إله إلا الله بأنها لا خالق ولا رازق، ويعتقدون أن من اعتقد أن الله هو المتفرد بالرزق والإعطاء والمنع والإحياء والإماتة وعلم الغيب والتدبير والتصرف أن هذا هو التوحيد، ولا شك أن هذا يدل على الجهل، إذا لو كان هذا توحيدا لكان النبي عليه الصلاة والسلام قد بعث لقوم موحدين أخبر الله بتوحيدهم، فكيف يحكم الله عز وجل بكفرهم ويقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ فدل على النزاع والخصومة والشرك الذي وصفه الله أو حكم الله عز وجل عليهم به لم يكن في هذا الباب، أي في باب الربوبية. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة الثانية،
وهذا يبطل من يقول بأن دعاء الموت والاستغاثة بهم لا يكون شركا حتى تعتقد فيهم التأثير، يقول: فمن دعا ميتا أو استغاث به أو دعا غائبا إذا لم يعتقده خالقا مدبرا فليس بشرك، وهذا لا شك أنه من الجهل، إذ هؤلاء علقوا النجاة والتوحيد بالإقرار بالربوبية. نقول: المشركون كانوا يقرون بمثل ما يقر به من يدعو هذا الميت ويستغيث به، إذ لم يقل أحد من المشركين أن الآلهة تخلق مع الله أو ترزق أو تدبر، فدل على أن قول من يدعو غير الله ويستغيث به بأن هذا المدعو هو الخالق وحده المدبر، أن الله هو الخالق وحده المدبر وحده، وأن من أدعوه لا يخلق ولا يرزق غير كاف في كونه موحدا وغير منج له عند الله عز وجل. نعم.
القاعدة الثانية، أنهم يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعة.
نعم. يقول قاعدة ثانية: أن المشركين إنما دعوا غير الله من الآلهة والأنداد والأصنام والأحجار والأولياء، كما ينبه الشيخ عليه، وكذلك من دعا الشمس والقمر والكواكب والجان، فإنهم لم يعبدوهم ويدعوهم ويتوجهوا إليهم لاعتقادهم أنهم خالقون أو رازقون أو مدبرون أو مالكون، وإنما دعوهم على سبيل التوسل بهم إلى الله ليكونوا وسيلة توصلهم إلى الله، فاتخذوهم وسيلة. إذن عبدوا هؤلاء، عبدوا الأموات والأحجار والأشجار، لا لكونهم خالقين رازقين، بل لكونهم وسيلة إلى الله، فدل على أنهم وسيلة، بمعنى أنهم معبودون لا لذواتهم ولكن لغيرهم، أي ما عبدوا الأموات والأصنام والأحجار لذات الصنم، لذات الحجر، وإنما عبدوه لكونه وسيلة توصلهم إلى الله. فمقصودهم الأعظم رضا الله، وتوسلوا إلى هذا الرضا بدعوة غير الله. وهذا معنى قول الشيخ أنهم دعوه، أنهم عبدوهم لطلب القربة والشفاعة. قال: والذين اتخذ من دونه أولياء، أي آلهة يتولونهم، ما نعبدهم إلا، هذا أسلوب ويش حصر، أي حصروا مقصدهم في عبادة من دعوه واستغاثوا به. قال: إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي ما دعوناهم لكونهم يخلقون ويملكون ويدبرون الأمور فنحن نطلب منهم ما يملكون، لا، إنما دعوناهم حتى يقربون إلى الله، إذ نحن ضعفاء عصاة مذنبون مقصرون، هؤلاء أولياء، فنتوسل إلى الله عن طريقهم كما يتوسل الملوك اليوم عن طريق أحبابهم ومقربين منهم. هكذا شبه الله عز وجل الملك بالمخلوق الضعيف القاصر الذي يحتاج إلى من يعينه، وبينه وبين الخلائق والناس علائق من نسب أو مشاركة. فقال: ما نعبدهم إلا ليقربون، أي ذكروا المقصد من عبادتهم. وفي الشفاعة قال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. قيل: ما لا يضرهم، أي ما يعلمون أنه لا يملك ضر ولا نفع. وقوله: وإن قيل ما لا يضرهم ولا ينفعهم، أي ذكر الله عز وجل ما يعترف المشركون به، أي هم يعترفون بأن هذه الآلهة والأصنام لا تضر ولا تنفع. وإذا كان يقول: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. قال: ما نعبدهم، قال: ما ويقولون، أي في عبادتهم مع كونهم إيش مقرين بأنهم لا يضرون ولا ينفعون، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي وسطاؤنا نتوسط بهم. وهذا هو عين قول المشركين اليوم عباد القبور، إذ يقول الواحد منهم إذا دعا عليا أو البدوي فقيل له: وتعتقد أنه خالق الرازق؟ قال: لا، أعوذ بالله، بل الله هو الذي خلق البدوي، هو الذي خلق الحسين، هو الذي دبره، فالله خلقه ودبره، وهو الذي يملك جل وعلا، فهو يملك الحسين ومن دونه ومن فوقه، لكن لأدعوه لكونه وسيلة إلى الله، فأنا تقرب به ليقربني إلى الله، إذ أنا ضعيف مذنب وهو ولي، فنحن نتوسل به ونتخذه شفيعا لنا عند الله. هكذا، هذا هو عين قول المشركين سواء، هذا هو عين قول المشركين الذين حكم الله عز وجل بشركهم. فدل على أن دعاء غير الله عز وجل والاستغاثة به أنه شرك بغض النظر عن اعتقادك في المدعو، أي متى ما عبد الإنسان غير الله بأن سأل الميت أو الغائب أو استغاث به أو نذر له أو ذبح له، فإنه عبادة لهذا وشرك بالله بقطع النظر عن عقيدتك في هذا المدعو، سواء اعتقده خالقا رازقا مدبرا أو اعتقد ذلك كله لله لكنه اعتقده شفيعا، إذ الفعل واحد، هذا عبد هذا وهذا عبد هذا. وذاك عبادة غير الله هي منقطعة عن الاعتقاد، أي لا يشترط فيها الاعتقاد، متى ما دعا الإنسان ميتا كان مشركا بقطع النظر عن اعتقاده في هذا الميت. إذن دعاء غير الله وعبادة غير الله من الأولياء والغائبين وكالذبح لهم لا يتعلق باعتقادك فيه، بل مجرد الفعل عبادة، فمتى ما عبدته وصرفت له هذه الأشياء فقد عبدته وصرت بذلك مشركا، أو صرت بذلك إيش؟ مشركا بالله تبارك وتعالى، حيث جعلته شريكا لله في هذه العبادة. نعم.
قال رحمه الله: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة.
فالشفاعة أي الشفاعة في القرآن شفاعتان، شفاعة منفية نفاها الله، أي نفى نفعها ونفى صحتها، وشفاعة أثبتها الله. نعم.
فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله.
نعم، هذه الشفاعة نفاها الله عز وجل ونفى نفعها، وهي التي كان يتعلق المشركون بها، وهي أن تطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله. كان تطلب من غير الله إنزال المطر أو النصر على الأعداء، أو أن تطلب من غير الله الأطعمة أو الشفاء من الأمراض، أو أن تطلب من الغائب أو الميت مطلقا، حتى لو كان أمرا كان يقدر عليه في حياته أو في حضرته، فإن هذا لا يقدر عليه إلا الله، إذ الميت قد انقطع عمله وعجز عن نفع نفسه فضلا عن نفع غيره. فإذا طلبت منه إنما تطلب شيئا لا يقدر عليه، بل لا يقدر عليه في تلك الحال إلا الله تبارك وتعالى. فهذه الشفاعة التي نفاها الله وهي التي تتعلق بها المشركون. ثم قال الشيخ:
والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون.
نعم، قال: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. نفى الله عز وجل الشفاعة، لكن ما المراد بهذه الشفاعة؟ أي لا تنفع فيه الشفاعة التي كانت على هذا النحو، التي تعلق بها المشركون بآلهتهم إذ عبدوهم وتوجهوا إليهم طلبا للشفاعة، فنفاها الله عز وجل. بمعنى أن من تعلق بهذه الشفاعة كأن عبد غير الله واستغاث به أو ذبح له طلبا للشفاعة فإنها منفية يوم القيامة، أي لا تنفع. نعم.
قال رحمه الله: والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال.
نعم، هذا الشفاعة أما الشفاعة أثبتها الله وذكرها وأنها حق وأنها واقعة وأنها نافعة، هي التي تطلب من الله. لماذا؟ لأنه هو الذي يملك الشفاعة، يملك الشافع والمشفوع. والشافع الذي أذن الله عز وجل أن يشفع بإذنه الكوني وإذنه الشرعي، إنما أراد الله عز وجل إكرامه، وإلا فإن الله قادر أن ينفع طالب الشفاعة بدون الشفيع، لكن أراد أن يرحم طالب الشفاعة وأن يكرم الشفيع فجعله سببا في حصول تلك الشفاعة، فتحصل مقصودان. المقصود الأول استجابة طلب إيش؟ طالب الشفاعة، حصل مقصوده. السبب المقصود الثاني إكرام الشافع، أي أوقع الله عز رحمته بهذا الطالب، بهذا الشافع إكراما له ورحمة إيش؟ بالطالب. قال: والشافع مكرم بالشفاعة، لا أنه يملكها، أي الشافع عندما يشفع في الشفاعة المثبتة كشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء والصالحين، إنما هو إكرام من الله عز وجل، لا أنه يملكها ملكا بحيث تطلب منه استقلالا. والمشفوع له أيضا لا بد أن يكون مرضيا، وهو من رضي الله قوله وعمله، ولا يرضى الله عز وجل من الأقوال إلا ما كان موافقا لرضاه، ولا العمل إلا ما كان على التوحيد. بعد الإذن، أي بعد أن يأذن الله عز وجل الإذن الكوني والشرعي. نعم.
كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
نعم، فبين الله عز وجل بأنه لا يشفع ولا يتقدم أحد للشفاعة عنده إلا بإذنه، فدل على اشتراط الإذن، بمعنى أن الشفاعة عند الله ليست من جنس الشفاعة المعهودة عند الخلق، إذ الشفاعة المعهودة بين الخلق أن يأتي الشافع إلى المشفوع إليه بدون إذنه، فيأتي الأب إلى ابنه ويشفع في من أراد بدون أن يأذن الابن، ويأتي الوزير إلى الوزير، ويأتي الشريك إلى شريكه بدون أن يأذن، ويقول: فلان هكذا، افعل له كذا، أعطه ما يريد، افعل له كذا، فيشفع. وهل هذا يكون عند بين يدي الله؟ الشافع لا يقوم للشفاعة حتى يأذن الله إذ حركاته المخلوقات كلها بإذن الله عز وجل، فهو الذي أذن له كونا أي قدر أن يقوم شافعا ثم أذن شرعا بقبول شفاعته، وهذا معنى قوله ولا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فأراد الله أن يبين استقلاله، إذ الشفعاء عند الخلق يقومون بدون إذنهم بخلاف الشفاعة لا يقوم أحد ولا يشفع إلا بإذن الله عز وجل، فهو الذي يقدر أن يقوم النبي عليه الصلاة والسلام يشفع، ولو لم يقدر الله ذلك ما وقع، وهو الذي يرضى الشفاعة ويقبلها. وفي قوله جل وعلا أيضا إيش؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. نعم.
قال رحمه الله القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم
إذن الشفاعة المنفية التي لا تنفع بل هي باطلة هي شفاعة المشركين، أو هي الشفاعة تتعلق بها المشركون، وهي التي يطلبونها ممن عبدوهم من دون الله عز وجل على اعتبارهم شفعاء فتوجهوا، كما قال جل وعلا اتخذ من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا، قال اتخذ من دون الله إيش شفعاء قل أولو كانوا هؤلاء الشفعاء لا يملكون شيئا ولا يعقلون، أي هم لا يملكون هذا الشفيع ولا يعقل، ثم قال قل لله الشفاعة جميعا، فإذا كانت الشفاعة لله جميعا شوف اسلوب قل لله الشفاعة اسلوب حصر جميعا تأكيد بجميع أنواعها هي لله، إذن لا تطلب إلا من إلا ممن من الله، وهذا معنى قول الشيخ التي تطلب من الله إذ هو الذي يملكها هو الذي يملكها هو الذي يقدرها هو الذي يأذن بها كونا وشرعا ويقبلها تبارك وتعالى ويوقع ما أراد بها. نعم.
قال رحمه الله القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم.
منهم من يعبد الشمس والقمر. نعم أكمل.
والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ودليل الشمس والقمر.
نعم دليل قوله تعالى أن مثلا ظهر على أناس متفرقين بمعنى أنه بعث إلى أناس متفرقين لم يكونوا يعبدون شيئا واحدا، لم يكونوا يعبدون شيئا واحدا، بل كان منهم من يعبد الشمس، منهم من يعبد القمر، منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الأحجار والأشجار والأولياء، بمعنى أنهم كانت صور شركهم متعددة وكانت معبوداتهم مختلفة لم يجمعوا على معبود واحد، فمنهم من عبد الشمس، وآخرون عبدوا الأولياء، وآخرون عبدوا الملائكة، وآخرون عبدوا الأحجار والأشجار وهكذا، ومع ذلك قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام جميعهم وحكم بشركهم، ويدل على أنه لا فرق في المعبودات بين أن تكون عاقلة أو غير عاقلة، بين أن تكون طائعة لله أو غير طائعة، أي لا فرق بين عبادة الملك وهو العاقل وبين عبادة الحجر وهو غير العاقل، ولا فرق بين عبادة الصالح والطالح، فلا فرق بين عبادة النبي وعبادة المجرم الأفاك الكافر، إذ الجميع عابدون لغير الله، والشرك عبادة ما سوى الله، وما سوى الله يدخل فيه كل ما سوى الله من المخلوقات على جميع أنواعها وأصنافها. قال والدليل قوله وقاتلوهم، أي أمر الله عز وجل بقتال الجميع حتى لا تكون فتنة، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي حتى لا يكون شرك ويكون الدين كله لله، معنى أن لا يدان إلا لله وأن لا يعبد أحد سواه، فأمر الله نبيه أن يقاتل المشركين كلهم، لم يقل قاتل عباد الأنبياء أو قاتل عباد الأحجار أو قاتل عباد الصنم دون عباد الملائكة، وإنما أمره بقتال الجميع، فدل أن الجميع مشركون، وهذا فيه إبطال لمن يفرق بين عبادة الولي وعبادة الحجر، حتى أن بعضهم يحصر الشرك بعبادة الأصنام، وهذا من خطأ، إذ الذين بعث بهم إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم لم يكونوا عباد الأصنام فقط بل منهم من عبد الملائكة كما سيأتي. نعم.
قال رحمه الله: ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون.
فدل على أن هناك من عبد الشمس والقمر، فنهى الله عز وجل أن يسجد لهذين الكوكبين لأنهما مخلوقان، وأمر أن يوحد الله عز وجل، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فدل على من سجد للشمس والقمر فقد عبدها وأشرك بالله تبارك وتعالى. نعم.
قال: ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا.
نعم، فدل على أنهم عبدوا الملائكة، بل إن المشركي العرب ومشركي قريش أساسا إنما كانوا يعبدون الملائكة. حقيقة الشرك الذي وقع فيه العرب ووقعت فيه قريش هو عبادة الملائكة، وتلك الأصنام التي صنعوها إنما كانت ترمز لأولئك الملائكة، بل لم يذكر الله عز وجل عن مشركي قريش إلا عبادة الملائكة. قال جل وعلا: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم. وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا. وذلك هم عبد الملائكة على أنهم بنات الله، فهم رأوا أن عدم الولد عيب، فجعلوا الله عز وجل أولادا، لكن لم يجعلوهم ذكورا. قالوا: لأن الذكر وريث، لو كان أولاد الله عز وجل ذكورا لكانوا وارثين ومشاركين لأبيهم، فجعلوهم بناتا واعتقدوهم روحانيات، فأبطل الله عز وجل هذا الشرك. فحقيقة شرك مشرك العرب هو عبادة الملائكة، وصوروا لها تلك الصور والتماثيل كما ذكره الله عز وجل في أكثر من موضع. نعم.
قال: ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب.
نعم، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فدل على النصارى اتخذوه وأمه آلهة من دون الله، فتبرأ من ذلك، قال: ما أمرتهم بذلك، وإنما أمرتهم أن يوحدوك، لكنهم فعلوا ذلك بعدما رفع الله عز وجل. فدل عنا من الناس من اتخذ الملائكة والصالحين من الأنبياء والصالحين آلهة. نعم.
قال: ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه.
نعم، هذه الآية كما قال المفسرون من الصحابة كابن عباس وابن مسعود أنها نزلت في من عبد الملائكة والجن والصالحين. قال: أولئك الذين يدعون، يخبر الله أن هؤلاء المدعوين المعبودين الآلهة يبتغون لربهم وسيلة، أنتم تعبدون الملائكة والجن والصالحين، هؤلاء يتقربون إلى الله، فالوسيلة هي القربة والطاعة، يبتغون الله وسيلة أي القربة والطاعة، أيهم أقرب، يتنافسون في القرب من الله عز وجل والتنافس في العبادة، ويرجون رحمة ويخافون عذاب، أي أنتم تعبدون من هم عابدون متنافسون في عبادة الله، أي كيف يستحق الله أن يكونوا آلهة معبودين وهم متنافسون في عبادة الله. ومثله قوله جل وعلا: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم فرقنا، وقال شركاء ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هذا في الصالحين يتبرون ممن عبدوهم من دون الله، يزيل الله بينهم ثم يقول: ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وإن كنا عن عبادتكم لغافلين، متنا أنتم وأنتم عبدتم كعباد الحسين والعباس والأولياء والصالحين. نعم.
قال: ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندنا ويلوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط.
نعم، فدل على أن هناك من عبد الأحجار والأشجار، فذات أنواط كانوا يعكفون عندها، بمعنى يلازمونها تعظيما لها ويتبركون بها اعتقادا أنها تجلب البركة وتمنح البركة لمن جاورها ومن علق السلاح عليها. وكذلك الأحجار كما عبدوا اللات وكان حجرا، وقيل أنه قبر، والعزة ومنات هذه أصنام نحتوها بأنفسهم، فدل عنه من عبد. وإن كانت هذه الأحجار والأشجار إنما هي ترمز لعقلاء، إما أن تكون رمزا لملك أو لولي كاللات كان رمزا لمن كان يلت السويق الحاج فشكروا عمله فبنوا على قبره صنما أصبح صنما لات. وهكذا كل الأصنام هي رموز كما فعلها قوم نوح ثم أصبحت سنة في من في الأمم التي جاءت بعدهم. فهذا يدل على أن المشركين الذين بعث بهم أو إليهم النبي عليه الصلاة والسلام لم يكونوا عباد أصنام كما يظنه الجهلة فقط، ومن هنا حشروا أو حصروا الشرك في عبادة الصنم، فقالوا كيف تسوون بين الأصنام بين الأولياء، نحن نعبد الحسين والعباس والبدوي وفلان وفلان، نحن الذين قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا طوائف شك شتى وكان شركه مختلفا، فمنهم من عبد الملائكة، منهم من عبد الأولياء والصالحين، ومنهم من عبد الأحجار والأشجار، مع ذلك ما فرقت الشريعة بينهم، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتال عابد الملائكة وعابد الحجر، عابد الولي وعابد الشجر، لم يفرق بين من عبد شجرا ولا من عبد حجرا، ولا من عبد صالحا ولا من عبد فاسدا، ولا من عبد ملكا ولا من عبد جنيا أو بشرا، فكل هؤلاء حكم الله بشركهم وقاتلهم. فهذا فيه إبطال لمن اعتقد أن الشرك محصور في عبادة الصنم. نعم.
قال رحمه الله القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلب شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركوا زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة، والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. صلى الله عليه وسلم.
نعم، القاعدة الرابعة أن مشركي هذا الزمان أشد من شركي الأولين، إذ الأولون إنما كانوا يشركون بالله عز وجل في الرخاء، وأما إذا اشتد بهم الكرب علموا أن تلك الآلة التي عبدوها لا تنفع، لا ينفع دعاؤها، فإذا ركبوا في الفلك أي في السفن وخشوا الغرق دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إذا هم يشركون، فدل عنهم إنما يشركون متى؟ إذا كانوا في البر، وأما إذا ركبوا البحر وتحرك وهاجت الأمواج دعوا الله مخلصين له الدين، كما ذكر الله عز وجل في قصة عمران أو حصين، قال كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء، قال من لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء، قال فاعبد الذي في السماء ودع الذي في الأرض. فهم كانوا يعرفون أن وقت الشدة والبأس لا ينفع إلا الله، مع ذلك أما مشركوا هذا الزمان إذا اشتد بهم الكرب لجوا القبور، قالوا يا عائدين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، تخافوا من التتر اعتصموا ولوذوا واسألوا قبر أبي عمر، وهكذا يفعله الجهل والعياذ بالله. فدل على أن شركهم أغلط، إذ من أشرك في حال أخف من أشرك إيش في حالين. ومما يدل أيضا على قبح شرك المتأخرين أن الأولين كانوا يعرفون كلمة لا إله إلا الله ويعرفون مدلولها، وإذا كم امتنعوا من قولها، لما قيل لهم قال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون أي عن قولها، ويقولون أئنا لتاركوا آلهة لشاعر مجنون، يعلمون أن الإقرار بهذه الكلمة يستلزم ترك الآلهة والأنداد، وهم ما كانوا يريدون تركها وذاك أبوا أن يقولوها، فهم يعرفون حقيقة هذه الكلمة، وقالوا جعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، فدل عن كلمة الله كانوا يعلمون أنها تنفي الآلهة عما سوى الله، الألوهية عما سوى الله. أما مشركوا هذا الزمان فهم لا يعتقدون التناقض بين قول لا إله إلا الله وبين دعاء الأموات والاستغاثة بهم، فتجد يقول لا إله إلا الله مدد يا بدوي مدد يا حسين، كيف يجتمع هذا وهذا؟ لا شك أن هذا من أعظم الجهل، وهذا يدل على قبح شرك هذا أهل هذا الزمان، فقد جمعوا بين إيش؟ بين الجهلين، أصحار جهلهم جهلا إيش؟ مركبا، جهلا مركبا، هم جاهلون ويعلمون إيش؟ ويجهلون أنهم جاهلون، ليس جهلا بصبا بل يجهلون أنهم جاهلون. فهذه القواعد الأربع تبين حقيقة الشرك، أي تبين بأن الشرك يجتمع مع الإقرار بالربوبية، بمعنى أن يكون الإنسان مقر بالربوبية ومع ذلك إيش؟ هو محكوم بشركه، فدل على أن الإقرار بربوبية الله لا ينفي الشرك. وهذا فيه رد على من زعم بأن كلمة التوحيد تعني أن الله هو الخالق وحده، وأن من أقر بذلك فقد وحد الله. وهذه القواعد تبين بأن عبادة غير الله عز وجل هي الشرك بالله تبارك وتعالى، أيا كان المعبود، أيا كان المعبود، حيا، ميتا، غائبا، حاضرا، عاقلا، غير عاقل، صالحا، فاسدا، لا فرق. وأن كل من توجه إلى غيره بهذه الأنواع التي هي العبادة والتي هي أقوال وأفعال خصها الله عز وجل بذاته العلية كالدعاء والتسبيح والتهليل وكذلك السجود والذبح والنذر وكذلك التوكل والإنابة والخشية والرجاء، من جعل هذه لغير الله، وغير الله يشمل كل ما سوى الله، فإنه قد عبد غير الله، سواء صرفها لملك أو لولي أو صرفها لحجر أو شجر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعث لقوم متفرقين، وهذا يبطل من حصر الشرك بعبادة الأصنام فقط ولم يجعل عبادة الأولياء شركا. وأيضا هذه القواعد تبين أيضا بأن عبادة غير الله تبارك وتعالى أن من عبد غير الله فهو مشرك بقطع النظر عن اعتقاده، وأن الشرك في العبادة لا يرتبط بالاعتقاد، بمعنى أن من عبد غير الله معتقدا أن المعبود يملك ويرزق لا فرق بينه وبين من عبد غير الله معتقدا أن الله هو الخالق الرازق وأنه وسيلة وشفيع، إذ الجميع قد عبدوا غير الله. فإن الله أخبر عن المشركين بأنهم كانوا يقرون بالربوبية لله تبارك وتعالى، ولم يجعلوا شيء من معبوداتهم، وإنما عبدوا غير الله لا على كونهم يخلقون ويرزقون، بل على جهة كونهم شفعاء يقربونهم من الله. فهذا يدل على أن من دعا غير الله مع إثبات الربوبية لله لكنه اتخذه شفيعا وواسطة فقد أشرك بالله تبارك وتعالى، ولا فرق بينه وبين من جمع بين الشركين. نقول نعم، الشرك في الربوبية والألوهية أخبث وأشد إيش قبحا، فمن عبد غير الله كان دعا الحسين واعتقد أنه يملك الأمور ويتصرف بها مع الله عز وجل، فهذا قد زاد شركا على شركه، فهو مشرك في العبادة ومشرك إيش في الربوبية أيضا. لكن مشركي الذين قاتلوا من زنم كانوا مفردين لله عز وجل بالربوبية، لم يجعل له شريكا فيها، وإنما عبدوهم على كونهم شفعاء وقربانا يقربونه من الله تبارك وتعالى، وهي الشفاعة التي نفاها الله وأبطلها في كتابه. وفيها أيضا إبطال من تعلق أو من ظن أن الشفاعة المثبتة هي من جنس هذه الشفاعة. إذا الذي أثبته الله من الشفاعة هي التي تطلب من الله تبارك وتعالى، والتي أبطلها التي تطلب من غير الله. والقرآن أثبت الشفاعة تطلب من الله، وهي إكرام للشافع ورحمة للمشفوع، وهي التي لا تكون إلا بإذن الله عز وجل، أي بتقديره الكوني وقبوله جل وعلا الشرعي. وأما التي نفاها الله عز وجل فهي التي كان يتعلق بها المشركون بآلهتهم، وهو أنهم يصرفون العبادة لغير الله طلبا للشفاعة واعتقادا بأنهم شفعاء، فأبطل الله عز وجل، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.